أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا سليم الفهد. وينضم إلينا وعلى الهواء مباشرة من نيويورك مراسلنا هناك محمد السطوحي. صباح الخير عليك محمد.
يا صباح الخير عليك سليم وعلى بترا وكل المستمعين.
وعليك يا رب.
يا رب. إذن يعني هنالك تأكيدات من مسؤولين أمريكيين بأن قادة عسكريين روس ناقشوا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، وأيضا متى يتم استخدامها، وذلك بناء على تقارير استخباراتية أمريكية. ماذا لديك في التفاصيل محمد؟
طبعا سليم، هذا الموضوع أصبح مثارا الأشهر الأخيرة، خصوصا مع بعض التراجع في موقف القوات الروسية في أوكرانيا. بدأ الحديث عن أن روسيا من الممكن أن تلجأ إلى استخدام هذه الأسلحة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه كان يتحدث عن إمكانية استخدام كل الأسلحة في حالة الضرورة، وكان هذا في حد ذاته تهديدا ضمنيا لإمكانية اللجوء إلى هذه الأسلحة النووية التكتيكية. لكن هذه تأتي التقارير الاستخباراتية كما عبر عنها بعض المسؤولين الأمريكيين لبعض الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية، أنه كان هناك مداولات بالفعل بين بعض القادة العسكريين الكبار في موسكو بشأن إمكانية استخدام هذه الأسلحة، كيفية ومتى يتم استخدامها. إذن الموضوع لم يعد مجرد تقديرات نظرية واحتمالات، ولكن هناك بالفعل مناقشات دارت بالفعل بين كبار القادة العسكريين الروس بالنسبة لهذا الموضوع، وهو ما أثار قلقا كبيرا لدى واشنطن أنه الأمر بالفعل من الممكن أن يحدث. طبعا نحن هنا نتحدث عن تقارير أمريكية من الممكن أن تنفيها روسيا، ولكن في كل الأحوال واضح تماما أن واشنطن تأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة، رغم أن الرئيس الروسي مؤخرا حاول تهدئة هذه المخاوف، تحدث عن أنه لم تكن ليست هناك ضرورة حقيقية من الناحية العسكرية أو الاستراتيجية أو المعارك على الأرض التي تبرر استخدام هذه الأسلحة. هذا ربما يهدئ المخاوف بعض الشيء سنطلق.
يبدو
أنه هذا الاحتمال قائم.
نعم محمد، من تابعين معك قادرين نسمعك بوضوح. الجمهوريون يقتربون من تحقيق حلمهم باستعادة سيطرة على الكونغرس، يعني بما يهدد الآن قدرة الرئيس بايدن على تنفيذ برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلى أين يتجه التصويت وكيف تقرأ هذه الأرقام محمد؟
انت سمعني كويس دلوقتي
بترا؟ عم بسمعك.
نعم. طبعا هو واضح تماما من خلال الأرقام والاستطلاعات التي ظهرت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة أنه الموجة تذهب لصالح الجمهوريين الآن. هذا هو المتوقع عادة في الانتخابات المصرية بالنسبة للحزب خارج السلطة أو خارج البيت الأبيض، وهو في هذه الحالة الجمهوريون. المشكلة أنه رغم أنه الإدارة الأمريكية وقادة الديمقراطيين في الكونغرس يتحدثون بلغة فيها بعض الثقة من أجل تشجيع الديمقراطيين وإثارة حماسهم للتصويت إلى آخره، ولكن هناك ما يشير إلى أنه بدأ نوع من التسليم بالنتيجة مقدما، خاصة فيما يتعلق بمجلس النواب، وأنه إدارة الرئيس بايدن بدأت تتعامل مع هذا على أنه واقع جديد عليهم أن يرتبوا له ويتعاملوا معه. السؤال هو نسبة الفوز لدى الجمهوريين كيف ستكون. الأمر الآخر، ما إذا كانوا سيستطيعون أن يسيطروا أيضا على مجلس الشيوخ. لو حدث ذلك فإنه الرئيس الأمريكي سيتحول بالتعبير السياسي الأمريكي إلى بطة عرجاء، بمعنى أنه لن يكون قادرا على تنفيذ أي شيء من برامجه التي سعى إليها ويحاول إكمالها. هو خلال فترته الجزء الثاني من فترته كان يريد استكمال ما يوصف بالنيو ديل مثل ما فعل روزفلت، انه سيفعل شيء مشابه، ولكن من الواضح انه عليه ان يعني يمضي او يمضي السنتين القادمتين في محاوله للدفاع عما حققه بالفعل، سواء بالنسبه لتعيين قضاه، سواء بالنسبه لقضايا الضرائب، الطاقه النظيفه، هذه كلها امور غير يعني سهل بالنسبه له انه يستطيع انه يدافع عنها في ظل وجود جمهوريين سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. صحيح هو لديه حق الفيتو في بالنسبه لمجلس الشيوخ، ولكن هذا معناه انه على الاقل حتى اذا ما تمكن من الدفاع عن بعض منجزاته السابقه فانه لن يستطيع ان يمرر اي برامج جديده خلال الفتره القادمه، وهذه المشكله التي عليه وعلى الديمقراطيين ان يتعاملوا معها في حاله فوز الجمهوريين في المجلسين، وهذا هو المرجح على الاقل في احدهما وهو مجلس النواب.
محمد، بعيدا عن السياسة والأمن، يعني يبدو أن إيلون ماسك وهو أغنى رجل في العالم قد أتم صفقة شراء تويتر، ويبدو أن هناك العديد من التحولات الكبيرة في عالم السوشيال ميديا. ماذا لديك في هذا الملف أيضا؟
الحقيقة سليم، يعني الشهادة هو الطريف أنه هذا لا يبتعد كثيرا عن السياسة كما كنا نتوقع، لأنه السياسيين حتى في هذا الأمر اختلفوا. نجد الديمقراطيين لديهم قلق كبير من هذا الموضوع أنه سيتم فتح الباب في تويتر وربما بعض السوشيال ميديا الأخرى أنها تقديم أي مادة بما فيها التحريض على العنف باسم الحريات، تشجيع على الميسنفورميشن أو المعلومات المضللة. نرى أنه مثلا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تم وقفه عن تويتر وهو ما زال في البيت الأبيض لأنه كان يقدم معلومات مضللة. فالآن الجمهوريون والمحافظون عموما في حالة نشوة إذا صح هذا التعبير، سعداء جدا بامتلاك إيلون ماسك لتويتر ويأمرون أنه يتم فتح حرية التعبير بشكل مطلق. إيلون ماسك نفسه يتحدث عن أنه يريد حرية كاملة وكان يقول أنها حرية مطلقة، الآن يتحدث عن أنه يريد تشكيل لجنة من أجل متابعة المضمون أو الكونتنت الخاص بما يتم نشره والمعايير التي يتم تطبيقها، ولكن يقول أنه يجب أن تعبر عن كل الآراء وكل الأطياف. هذا معناه أنه يريد مزيدا من الحرية، هذا ربما يكون جيدا في حد ذاته، لكن السؤال إلى أي مدى؟ وإذا ما كان التحريض على العنف حديث الكراهية من الممكن اعتباره جزء من حرية التعبير، هذا في حد ذاته سيمثل مشاكل بالنسبة للسوشيال ميديا، خصوصا أنه كان دائما السوشيال ميديا كانت سلاح الرجل الوحيد، الرجل الضعيف، الرجل الفقير. الآن يعود الرجل الغني، الرجل القوي لكي يسيطر على السوشيال ميديا وربما يوجهها بما يريده ويريده أمثاله من الأثرياء.
مقاربة أكثر من جيدة، يعني شكرا لك محمد. تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.